إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثالث في بيان كتاب صلاة الاستسقاء من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى باب استحباب التكشف عند أول نزول المطر، والتعوذ عند رؤية الريح والغي، والفرح بالمطر. فهذه ثلاثة أمور بحسب تبويب الشيخ الإثيوبي رحمة الله عليه: استحباب التكشف عند أول نزول المطر كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، لأن المطر رحمة وبركة. قال تعالى: وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. بين يدي رحمته يعني أمام نزول المطر. وقال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا. وأيضا: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. فهو رحمة وبركة وطهور. فمن أجل هذا يسن الحسر عن الثوب والتعرض لهذا المطر، هذا الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني التعوذ عند رؤية الريح والغيم. التعوذ عند رؤية الريح والغيم، فتستعيذ وتقول: أعوذ بالله من شرها، كما كان صلى الله عليه وسلم يقول إذا هبت الريح: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما أرسلت به وخير ما أمرت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به أو أمرت به. الأمر الثالث الفرح بالمطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هبت الريح ورأى الغيم تعوذ، فإذا مطرت أو أمطرت سري عنه وفرح بذلك وقال: رحمة، يعني هذه رحمة. فهذا كله مما يسن في هذه الأحوال. وذكر في الباب تكشف حديث أنس والتعوذ والفرح حديث عائشة. أما حديث أنس فقد أخرجه من طريق واحد، قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا جعفر ابن سليمان، أبو سليمان البصري صدوق زاهد، لكنه ابتلي بهذه النحلة التي تعرفونها، ولأجل هذا تكلم بعضهم في هذا الحديث لأجل جعفر بن سليمان وسيأتي بيانه. عن ثابت البناني ثابت بن أسلم عن أنس أبو حمزة خادم خير البرية قال قال أنس قال وقوله قال قول جعفر بن سليمان الراوي عن ثابت الله وبركاته أي قال ثابت. فإذا أول شيء أجمل الإسناد عن أنس قال. من الذي قال؟ جعفر. قال قال أنس ثابت. فإذا عن أنس قال يعني قال ثابت فقال أنس. ولو لم يأتي بهذا لكان كافيا. أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه يعني كشفه كشف ثوبه عن بعض بدنه يعني يرفع الثوب مثلا إلى الركبة. ولا يأتي إنسان يغالي ويقول خلاص أخلع ملابسي بالكامل وأستحم، لا، وإنما يتعرض له يكشف عن ذراعيه عن ساقيه ويتعرض له. قال حتى أصابه من المطر فقلنا يا رسول الله لما صنعت هذا؟ هذا التابع إذا رأى المتبوع صنع شيئا يسأله عن سببه. قال لأنه حديث عهد بربه تعالى. حديث عهد بربه، حديث عهد بربه يعني هذا يعني مخلوق مخلوق جديد. هذا حديث عهد بربه. قال القرطبي بإيجاد ربه له. قال وهذا منه تبرك بالمطر واستشفاء به، لأن الله تعالى سماه رحمة ومباركا وطهورا. هذا كله في القرآن. وقال الإمام النووي حديث عهد بتكوين ربه إياه، ومعناه أن المطر رحمة وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لها فيتبرك بها. قال وفيه دليل لقول أصحابنا أنه يستحب عند أول المطر أن يكشف غير عورته، غير قال يكشف كامل إلا العورة. نقول لا، يعني حسر عن ثوبه، كشف عن ساقيه عن ذراعيه، هذا هو مقتضى الحسر. وإلا لو كان النبي صلى الله عليه وسلم ينزع ثوبه ويخلعه لذكره أنس. نعم، هناك من بالغ أيها الإخوة. قال أحدهم وكما يتبرك به فلا يمتهن باستعماله في النجاسات كصبه في مرحاض. هذا ما فعله دليل، وإلا المطر عندما ينزل في الشوارع ينزل في البالوعات ويتصل بمجاري الصرف. نعم، فهذا يعني من المبالغات التي ليس عليها دليل. هناك أيضا من حرف هذا القول، حديث عهد بربه، القاضي عياض نقل عن بعض أهل المعاني قال حديث عهد بالكون بإرادة الرحمة، يعني حتى هذا يحرفونه، قالوا بإرادة الرحمة لا حديث عهد بربه، الله تبارك وتعالى خلقه جديدا حديث عهد بربه. وذلك بخلاف مثلا ما لو جمع ماء المطر في حوض واغتسلت به بعد مثلا 3 أيام، قل هذا قديم، هذا من 3 أيام، بخلاف ماذا؟ الذي أنت تتبرك به حال نزوله، حديث عهد بربه. وذكر هنا عن ابن القيم رحمه الله الفرق بين المطر الربيعي والمطر الشتوي، يعني هذا مما ذكره رحمه الله. في صفحة 569 قال هذا الحديث تكلم فيه الحافظ أبو الفضل ابن عمار، الحافظ أبو الفضل ابن عمار تكلم في هذا الحديث قال هذا حديث تفرد به جعفر بن سليمان من بين أصحاب ثابت لم يروه غيره. نعم، يقول أصحاب ثابت البناني كثر، فلم يرو هذا الحديث إلا من؟ إلا جعفر ابن سليمان. قال الشيخ الإثيوبي جعفر وإن تكلم فيه بعضهم كابن المديني إلا أن كثيرا من الحفاظ قووه، ومعظم كلام من تكلم فيه إنما هو لأجل النحلة هذه، وقد قال الإمام أحمد لا بأس به صلى الله عليه وسلم، وقال ابن عدي حسن الحديث وأرجو أن لا بأس به، قال وقد روى أيضا في فضل الشيخين، يعني هذا مما يجعلنا نطمئن إليه في هذه النحلة، لكن روى حديث في فضل أبي بكر وعمر. وقال ابن حبان كان من الثقات، غير أنه ينتحل الميل إلى أهل البيت ولم يكن بداعية إلى مذهبه. قال وليس بين أهل الحديث من أئمتنا خلاف في أن الصدوق المتقن إذا كانت فيه بدعة ولم يكن يدعو إليها أن الاحتجاج بخبره جائز، طالما أنه لا يدعو إلى إيش؟ إلى بدعته. والحاصل أن هذا الحديث صحيح كما صححه الإمام مسلم ووضعه في صحيحه. الذي بعده في التعوذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر، ذكر في حديث عائشة من طريقين يا أبا معاذ، هما عطاء بن أبي رباح وسليمان بن يسار كلاهما عن عائشة، وعن عطاء يعني راويان جعفر بن محمد وابن جريج. قال حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب، وهو القعنبي أبو عبد الرحمن البصري مدني الأصل ثقة ثبت عابد، قال حدثنا سليمان يعني بن بلال أبو محمد المدني ثقة ثبت، عن جعفر وهو ابن محمد، هذا جعفر الصادق جعفر ابن محمد ابن علي ابن أبي نعم ابن علي ابن الحسين ابن أبي طالب. هو جعفر الصادق وأبوه محمد الباقر. جعفر صدوق فقيه إمام. عن عطاء بن أبي رباح أبو محمد المكي ثقة ثابت فقيه حجة لكنه كثير الإرسال حمك الله. أنه سمع عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: عائشة من المكثرين وأحاديثها 2210. تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الريح والغيم، الغيم يعني السحاب، إذا كان يوم الريح والغيم، كان هنا إيش؟ تام، لأنها اكتفت بمرفوعها، تام كأنها فعل عاد، فعل عاد والذي بعده يكون فاعلا، وأما الناقصة فهي التي لها اسم وخبر. إذا كان يوم الريح يعني وجد وحصل، والغيم عن السحاب، عرف ذلك في وجهه، فيظهر هذا على وجهه صلى الله عليه وسلم، وأقبل وأدبر، أقبل وأدبر، هذا فيه الاستعداد بالمراقبة لله والالتجاء إلى الله عند تغير الأحوال. وكان صلى الله عليه وسلم يخاف العقاب بسبب العصاة. نعم. فمن أجل هذا أقبل وأدبر. فإذا مطرت، هذا من الثلاث، وعند البخاري أمطرت من الرباع، فيقال مطرت وأمطرت في الرحم، خلافا للذين قالوا إنما يقال أمطرت في الشر، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. فعند مسلم مطرت وعند البخاري أمطرت، هذا كله جائز. سر به، إذا مطرت سر به، وذهب عنه ذلك. قالت عائشة: فسألته فقال: إني خشيت أن يكون عذابا، سلط على أمتي. يقول قائل: كيف الجمع بين هذا وبين قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت إيش؟ وأنت فيه. وهنا خشيت أن يكون عذابا، هناك جمع سهل، وهو أنه مع الوعد وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، إلا أن الإنسان لا يخاف الإيش؟ المكر. وهكذا، ولذلك الصحابة الذين بشروا بالجنة كانوا يزدادون إيش؟ يزدادون اجتهادا وخوفا من الله عز وجل. فهذا يعني أحسن جمع. وذكروا أوجها أخرى في صفحة 575 عن ابن العربي قال: الآية نزلت بعد هذه القصة، وتعقبه الحافظ قال: يعكر عليه أن آية الأنفال كانت في المشركين في أهل بدر، وحديث عائشة مشعر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على هذا، يعني بعد ذلك، فالآية متقدمة. قال: والأولى في الجواب أن يقال إن في آية الأنفال احتمال التخصيص بالمذكورين أو بوقت دون وقت، أو أن مقام الخوف يقتضي غلبة عدم الأمن من مكر الله، هذا أحسن. قال: وأولى من هذا أن يقال خشي على من ليس هو فيهم أن يقع بهم العذاب. أيوة، ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، إذن خشي على من ليس فيهم. فمهما ذكرت من أوجه الجمع لن تجد أحسن من الإيش؟ من الأول، أنه مع الوعد إلا أن الإنسان يغلب الإيش؟ يغلب الخوف. قال ويقول إذا رأى المطر رحمة، هذه سنة نغفل عنها. وكان يقول أيضا إيش؟ ها؟ اللهم صيبا نافعا. فإذا كان يقول رحمة وأيضا يقول صيبا نافعا. احنا نعرف صيبا نافعا لكن كنا في غفلة عن هذه. فعندما ينزل المطر تقول إيش؟ رحمة، اللهم صيبا نافعا. طبعا رحمة هذا خبر لمبتدأ محذوف تقديره إيش؟ هذا رحمة. قال وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو المصري ثقة قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب القرش المصري قال سمعت ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز ثقة فقيه فاضل يدلس عرسي يحدثنا عن عطاء ابن أبي رباح عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عصفت الريح، عصفت اشتد هبوبها كما قال تعالى وجاءتها ريح عاصف. قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به. اللهم إني أسألك خيرها مجملا وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. عند أبو يعلى صفحة 577 بإسناد صحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هاجت ريح شديدة قال اللهم إني أسألك من خير ما أمرت به وأعوذ بك من شر ما أمرت به، فتجمع بين هذا وهذا، أسألك خيرها خير ما فيها وخير ما أرسلت به وخير ما أمرت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به وشر ما أمرت به. قالت وإذا تخيلت السماء، تخيلت يعني صار فيها سحب يخال فيها المطر يعني يظن، إنما تقول إخالك كريما يعني أظنك، فتخيلت السماء يعني صار فيها سحب يخال فيها المطر. وابنهم من قال من المخيلة سحابة فيها رعد وبرق يخيل أنها ماطرة. إذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل، سبحان الله، كما في الكسوف. النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الانشغال بالكسوف خرج ولبس درع إحدى نسائه. فينبغي على الإنسان أن يكون مرهف الحس تجاه التغيرات الكونية، ما يدرك. وللأسف افتأت العواصف وتسونامة وغيره ويصورون بلا اكتراث ولا اهتمام، تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر. شوف تغير لونه خرج ودخل أقبل وأدبر. فإذا مطرت عند البخاري أمطرت سري عنه، يعني كشف عنه الخوف، فعرفت ذلك في وجهه. قالت عائشة فسألته فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد هذا. نعم، فلما رأوه عارضا، يعني السحاب عارض، عرض لهم مستقبل أوديتهم، قالوا هذا عارض ممطر. وكان فيه إيش؟ وكان فيه هلاكهم. فقال لعله يا عائشة كما قال قوم عاد، وهذا نبي الله خير الخلق وقرنه خير القرون، ومع ذلك لا يأمن، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهذا من مقامات الإيمان، أن الإنسان يجتهد ويؤدي ما عليه ومع ذلك يخاف عقاب الله. قال وحدثني هارون ابن معروف. هارون ابن معروف الخزاز الضرير أبو علي المروزي ثقة. قال حدثنا ابن وهب طلاب عن عمرو بن الحارث المصري أبو أيوب ثقة ثبت فقيه حاء. وحدثنا أبو الطاهر، هذا يعني إسناد جديد، أحمد بن عمرو قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا عمرو بن الحارث. لماذا كرره يا أبا معاذ؟ هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب عن عمرو، لكن أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عمرو، فمن أجل هذا كرره ولم يجمعه. أن أبا النضر، أبو النضر سالم بن أبي أمية المدني ثقة ثبت يرسل، حدثه عن سليمان بن يسار الهلال مولى ميمونة ثقة فقيه فاضل، وهو أحد الفقهاء الآش السبعة. تعرفهم؟ إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقل عبيد الله، عروة، قاسم، أبو بكر، واحد كمان سليمان خارجة، واحد كمان نسيته، سليمان اللي هو مين؟ سليمان بن يسار. عندك تلفونك؟ طب شوف البيت مرة أخرى، احنا قلنا عبيد الله في الأول، فقل عبيد الله، عروة، قاسم، في واحد كمان وبعدين أبو بكر، سليمان خارجة. طبعا أبو بكر بن الحارث أو غيره، سعيد، نسينا سعيد، هم واحد سعيد بن مسيب. نعم. فهذا عطية بن سليمان بن يسار من فقهاء السبعة. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا. المستجمع يعني الذي جاء بآخر ما عنده، يعني ما ضحك أبلغ ضحك، الذي فيه يعني يفتح الفم ويقهقه، هذا أبدا. مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته، يعني لا يكون مستجمعا بحيث أنه يرى منه لهواته إلا ها اللحمة التي تكون في آخر الفم. لهواته جمع لها اللحمة في آخر الحنك. إنما كان يتبس، إنما كان يتبس. يقول قائل: طيب أحيانا نرى في الحديث فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه. ما هي النواجذ؟ النواجذ الأنياء. هذا لا يعني لا يعارض التبسم، سيتبسم وتبدو إيش نواجذه. أو يقال أن حتى بدت نواجذه إنما هذا يكون نادرا، وأما أكثر أحواله التبسم. وكان إذا رأى غيما أو ريحا عرف ذلك في وجهه، عرف ذلك في وجهه. الطيب كعادته يأتينا بالفوائد، فذكر هنا قال: دل نفي الضحك ما رأيته مستجمعا قط على أنه لم يكن لاهيا بطرا صلى الله عليه وسلم، ودل إثبات التبسم على طلاقة وجهه وبشاشته، ودل أثر خوفه على رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم. قال: وهذا هو الخلق العظيم. فهذه الأمور الثلاثة تدل على الخلق العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. فقالت: يا رسول الله، أرى الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيته عرفت في وجهك الكراهية. فدوما أيها الإخوة، يعني صاحب العلم له حال يختلف عن حال الناس. لماذا؟ لأن الناس يحكمون على الأمور بإيش؟ بظواهرها، وأما العالم فينظر في الإيش؟ في الإيش؟ في العواقب. أحسنت، العالم دوما ينظر في العواقب. الناس مثلا إذا فتح عليهم بالمال كل يفرح، عبد الله المال موجود، لكن العالم ينظر في العواقب فيخاف. نعم، إذا رأيت الله عز وجل ينعم على العبد وهو مقيم على معصيته فاعلم أنه استدراج. قالت: فقال: يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب، فقالوا: هذا عارض ممطرنا. قد عذب قوم بالريح وقد رأى قوم العذاب، فقالوا: هذا عارض ممطرنا. أقول: ها هنا مسألة قوم وقوم، هذه المسألة نسميها مسألة قوم وقوم، وهذه المسألة ترجع إلى ماذا؟ إلى ما تعرفونه، أن النكرة إذا كررت تعددت، صح؟ قد عذب قوم وقد رأى قوم نكر، فإذا القوم الآخر غير القوم الأول، صح؟ والمسألة في صفحة 581. الحافظ ذكر المسألة أن تكرار النكرة يدل على التغاير. قال وقد أجاب الكرماني، قال لا هم نفس القول. طيب ليش؟ قال لأن هذه القاعدة إنما يعني تكون سالمة إذا لم يكن في السياق قرينة تدل على أنها عين الأول. ودوما القواعد التي يضعها العلماء لابد أن يكون فيها استثناءات، وهذا يدل على يعني قصور علم الناس. فقالوا إذا كان في السياق ما يدل على أن الثاني هو الأول خلاص يكون هذا مستثنى، لأن هذه عاد وإحنا ما عندنا إلا عاد واحد صح. فعذب قوم بالريح، هم نفسهم اللي قالوا إيش هذا عارض ممطر. الكرماني قال ويحتمل بعد أن أجاب بالجواب الأول هذا السياق، قال ويحتمل أن عادا قومان، في اثنين عاد، قوم بالأحقاف وهم أصحاب العار، قوم بالأحقاف. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف، قال دول مش هم عاد الذين أرسل إليهم من هود عليه السلام، وإنما واذكر أخا عاد يعني عاد التاني، أخا عاد يعني يكون نبي غير مي غير هود عليه السلام. قال الحافظ ولا يخفى بعده لكنه محتمل. ليش؟ فقد قال تعالى في سورة النجم وأنه أهلك عادا الأولى، فيشعر بأن هناك عادا أخرى. الحافظ يقول هذا، ونحن نقول للحافظ يعني قد تكون عادا الأولى بالنسبة إيش؟ بالنسبة لما جاء بعدها من الأقوال. ولذلك دوما نجد عاد ثمود، قوم إبراهيم، قوم لوط ومدين دوما بالترتيب. فعندما يقال عادا الأولى يعني الأولى بالنسبة إيش؟ لغيرها من الأقوام، وليس معناه إن في عاد أولى وفي عاد إيش؟ تانية. المهم الحافظ يقول هذا، قال وقد أخرج قصة عاد الثانية الإمام أحمد بإسناد حسن. إيش قصة عاد الثانية نعرفها؟ قال الإمام أحمد بإسناده عن الحارث ابن حسان البكري، احفظوا هذا الحارث ابن حسان أو ابن يزيد البكري، قال خرجت أشكو العلاء ابن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلاء ابن الحضرمي كان عاملا للنبي صلى الله عليه وسلم. فالحارث ابن حسان يقول خرجت أشكو العلاء، قال فمررت بالربذة اللي كان فيها أبو ذر، فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها يعني منقطع بها الطريق. فقالت لي يا عبد الله إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، فهل أنت مبلغي إليه يعني تحملني إليه؟ قال فحملتها فأتيت المدينة، فإذا المسجد غاص بأهله، وإذا راية سوداء تخفق تحرك، وبلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت هذا البكر هذا الحارث بن حسان ما شأن الناس؟ قالوا يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها يعني في سرية. قال فجلست. قال فدخل النبي صلى الله عليه وسلم منزله أو قال رحله فاستأذنت عليه فأذن لي فدخلت فسلمت. فقال هل كان بينكم وبين بني تميم شيء؟ لأن هذا بكري من بني بكر. يقول هل كان بينكم وبين بني تميم شيء؟ قال فقلت نعم. قال اللي هو البكري وكانت لنا الدبرة عليهم، يعني حاربناهم وغلبناهم. قال ومررت بعجوز من بني تميم، يعني من الذين كانوا يحاربونهم، منقطع بها، فسألتني أنا أحملها إليك وها هي بالباب، فأذن لها فدخلت. فقلت يا رسول الله إن رأيت أن تجعل بيننا وبين بني تميم حاجزا، يعني خلي بيننا وبينهم حاجز حتى ما نتحارب، فاجعل الدهناء. الدهناء أرض معشبة فيها عشب، وطبعا هم سيستفيدون بها، يستفيدون بها اللي هم بني بكر دون بني تميم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحسب أن هذه الدهناء فيها عشب، فجعلها يعني بينهما، فحميت العجوز، العجوز من بني تميم، حميت العجوز واستوفزت. قالت يا رسول الله فإلى أين تضطر مضارك؟ وإحنا وين نروح الآن؟ هو إيش؟ هو حملها وهي التي إيش ستفسد عليه ما جاء من أجله، مع أنه حملها وجاء بها، وهو يقول النبي صلى الله عليه وسلم يجعل بيننا وبين بني تميم هذه الأرض، فالعجوز هذا اعترضت. قالت فإلى أين تضطر مضرك؟ قال قلت إنما مثلي ما قال الأول، هذا الرجل ابن البكري يقول مثلي ما قال الأول، معزة حملت حتفها. يعني معزة حملت حتفها، هذا رجل من العرب حمل معزة وهو يحملها، فكر ماذا يفعل بها، فوضعها فحفرت برجلها فوجد سكينا. لما هي حفرت، الرجل الذي كان يحملها وجد بعد حفرها إيش؟ سكينا، فأخذ السكين وذبحها، فتكون المعزة حملت إيش؟ حملت حتفها، يعني كأنها حملت لحتفها. وكذلك هذا الرجل حمل هذه العجوز وهي التي ستفسد عليه، طلبه عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصما، أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. هذا هو الشاهد من القصة. فهذا البكري قال أعوذ أن أكون كوافد عاد. ما هو وافد عاد؟ عاد كانوا إذا قحطوا أرسلوا إنسان منهم إلى مكة ويدعو هناك ويستسقي، فأرسلوا مرة واحدا منهم فذهب، فجاءت يعني سحابتان، ف يعني سمع فيها صوتا اختر، فاختار السحابة السوداء، السحابة السوداء لأنها فيها يعني ما أكثر، فنودي منها خذها رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا. فكان هذه هم أرسلوه يستسقي، فكان هذا المطر فيه إيش؟ فيه عذابهم. فإذا هذا الوافد جاءهم بالإيش؟ جاءهم بالشر ولم يجئهم بالإيش؟ بالخير. وكذلك هذا البكري لما حمل هذه العجوز أفسدت عليه ما جاء من أجله، فيكون جاء بالشر ولم يجئ بالإيش؟ بالخير. نعم. فقال أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. قال هي وما وافد عاد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني هات القس وهو أعلم بالحديث منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعرف قصة وافد عاد، لكن قال له هي يعني ما قصة وافد عاد؟ قال وهو أعلم بالحديث منه ولكنه يستطعمه الحديث. قلت إن عادا قحطوا فبعثوا وافدا لهم يقال له قي، فمر بمعاوية بن بكر وهو في طريقه فأقام عنده شهرا يسقيه الخمر وتغنيه جاريتها، هذا الذي أرسلوه أبا الحارث عشان يستسقي لهم. الآن هل هذا أهل للاستسقاء يشرب الخمر وتغنيه جاريتها؟ يقال لهم الجرادة. فلما مضى الشهر خرج جبال تهامة يعني إلى مكة، فنادى اللهم إنك تعلم أني لم أجي إلى مريض فأداويه ولا إلى أسير فأفاديه، اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه. فمرت به سحابات سود فنودي منها اخطر، فأومى إلى سحابة منها سوداء فنودي منها خذها رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا. قال فما بلغني أنه بعث عليهم من الريح إلا قدر ما يجري في خاتم هذا، يعني هذا الذي بعث عليهم من الريح هذا. ولذلك إيش كما قال سبحانه سخر عليهم سبع ليال، أو إيش الريح العاتية، إيش الآية اللي فيها العاتية، بريح صرصر عاتية. قال سفيان ابن عيينة عتت على الخزان، يعني خزان هذه الريح ما قدروا عليها. قال ولم يرسل عليهم إلا هكذا منها، سبحان الله. فهنا يقول إلا ما يجري في خاتم هذا. قال حتى هلك. قال أبو وائل وهو راوي الحديث عن الحارث البكري وصدق، قال فكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافدا لهم قالوا لا تكن كوافد عاد، أما كانوا يرسلوا يقول لا تكن، لا تأتينا بالإيش بالشر، نحن أرسلناك للخير فلا تأتينا بالإيش بالشر. طيب إيش الشاهد من هذه القصة أيها الإخوة على أن هذه عاد الثانية؟ الحافظ ماذا يقول؟ والظاهر أنه في قصة عاد الأخيرة لذكر مكة فيه، قالوا هذه مكة، ومكة إنما كانت بعد إيش بعد إبراهيم، وأما عاد الأولى فقبل إيش فقبل إبراهيم، هكذا قال. قال وإنما بنيت يعني مكة بعد إبراهيم. قال فالذين ذكروا في سورة الأحقاف اذكر أخا عاد هم عاد الأخيرة، ويلزم عليه أن المراد بقوله أخا عاد نبي آخر غير مين، غير هود عليه السلام. لكن يقال أيها الإخوة الذي بني الكعبة، وأما مكة فكانت موجودة قبل، فلا يمنع أن يكون اسمها مكة قبل ذلك. فالمهم أن هذا كما قال حافظ أنه محتمل وليس قاطعا أن في عاد إيش أن في عاد ثانية. نعم. الباب الرابع في كتاب الاستسقاء. قال باب في ريح الصبا والدبور. الصبا هذا تسمى القبول أيضا، وهي ريح شرقية. الريح الشرقية تهب وتصل إلى إيش إلى باب الكعبة، لأن باب الكعبة إيش شرق والجهة الأخرى غرب، والشمال وين؟ الشمال حجر إسماعيل، والجنوب الركن الحجر الأسود واليمان. يبقى أنت كده عرفت جهات الكعب، فالباب شرق. نعم، الباب جهة الشرق. فالصبا هذه تسمى أيضا القبول، لأنها تهب من الشرق مقابل باب الكعب. وأما الدبور فهذه رياح غربية، هذه رياح غربية. قال: باب في ريح الصبا والدبور. وعند البخاري: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: نصرت بالصبا. طيب، الصبا هذه هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفها؟ لأنه تقدم في حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هبت الريح أقبل وأدبر وتغيب. طيب، كيف كان يعرف الصبا مع أنها تنصره؟ نصرت بالصبا. فبعضهم قال إن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يتغير إلا إيش؟ إلا مع الصبا. قال: ويحتمل أن يكون حديث أنس على عمومه، إما بأن يكون نصرها له متأخرا عن ذلك، لأن ذلك وقع في غزوة الأحزاب، يعني في غزوة الأحزاب الريح التي جاءت وهبت على المشركين هذا الصبا، نصرت بالصبا، فقالوا هذا كان متأخرا. قال: وإما بأن يكون نصرها له بسبب إهلاك أعدائه، فيخشى من هبوبها أن تهلك أحدا من عصاة أمته. يعني يريد أن يقول إن حديث أنس عام، يعني حتى الصبا مع أنها تنصره على أعدائه لكن كان يخاف أن تهلك أحدا من عصاة أمته. نعم. والريح أيها الإخوة، مع أنها من كلها من مخلوقات الله عز وجل، لكن الله تبارك وتعالى جعل هذه يعني ناصرة وهذه مهلكة. وذكر في الباب حديث ابن عباس من طريقه، طريق مجاهد وطريق سعيد بن أبي جبير، كلاهما عن ابن عباس. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد ثقة ثبت حافظ صاحب تصانيف. قال: حدثنا غندر محمد بن جعفر عن شعبة حاء، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار فرسا الرها. محمد بن المثنى العنزي أبو موسى البصري المعروف بالزمن ثقة ثبت، وابن بشار محمد بن بشار أبو بكر البصري المعروف ببندار ثقة حافظ، فهذان شيخان جليلان. قال: حدثنا محمد بن جعفر، وهو غندر. قال: حدثنا شعبة، وإنما لم يجمع بينهما لأن في الأول غندر عن، وهنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم، والحكم بن عتيبة أبو محمد الكوفي ثقة ثبت فقيه ربما دلس، عن مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي ثقة ثبت فقيه، عن ابن عباس الحبر البحر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالصبا، ويقال لها القبول، وأهلكت عاد بالدبور، وأهلكت عاد بالدبور. ماذا قال الحافظ ابن حجر؟ طبعا يذكرون في الصبا أنها كانت عذابا على من كان قبلنا، وقالوا هي التي حملت ريح قميص يوسف إلى يعقوب. المهم هذا لا بد من دليل. قال الحافظ ابن حجر: من لطيف المناسبة أن الصبا وتسمى القبول تنصر مين؟ تنصر أهل القبول الذين قبلوا الدين وقاموا به، والدبور إيش عقوبة على أهل الإيش؟ على أهل الإدبار الذين أعرضوا وأدبروا. نعم. قال ومن الرياح أيضا الجنوب والشمال، فهذه الأربع تهب من الجهات الأربع. قال وأي ريح هبت من بين الجهتين يقال لها النكبة. فإذا الصبا الدبور والشمالية والجنوبية والتي يعني تهب ما بين جهتين يقال لها النكبة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب محمد بن علاء قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير حاء وحدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي، هذا صدوق فيه ما تعرفونه. قال حدثنا عبده وهو عبده ابن سليمان أبو محمد الكوفي ثقة ثبت، كلاهما يعني أبو معاوية وعبد. عن الأعمش أبو محمد سليمان بن مهران الكوفي عن مسعود بن مالك، مسعود بن مالك الحافظ قال فيه مقبول، والشيخ اليوتيوب يقول لا هذا ظلم له بل هو ثقة. ومسعود بن مالك هذا تفرد به الإمام مسلم والنسائي، يعني ما ذكره من أصحاب الكتب الستة إلا الإمام مسلم والنسائي، وليس له في صحيح مسلم إلا هذا الحديث. عن سعيد بن جبير ثقة ثبت فقيه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وفي الحديث أيها الإخوة فوائد، منها بيان ما أكرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم حيث نصره على أعدائه بريح الصبا وكان ذلك يوم الخندق، ومنها تفضيل بعض المخلوقات على بعض حيث فضلت الصبا على الدبور، وفيها رد على الطبائعيين الذين ينسبون الأشياء إلى الطبيعة، ففي هذا الحديث إثبات أن الريح مسخرة بأمر الله تعالى، يسخرها لنصر أوليائه وتارة يسخرها لإهلاك أعدائه، فسبحان من بيده ملكوت كل شيء وإليه يرجع الأمر كله. الريح من روح الله، الريح من روح الله يعني من رحمة الله. شوف للحديث هذا صححه الشيخ الألباني بس أريد لفظه، تأتي بالإيش؟ تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، والحديث له تكملة. الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها، سألوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها. هذا حديث صحيح. قال ومنها أن في إخبار المرء عن نفسه بما فضله الله على سبيل التحدث بالنعمة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول نصرت بالصبا. نعم، فالإنسان إذا أنعم الله عليه بنعمة له أن يحدث بها لا فخرا، وإنما وأما بنعمة ربك فحدث. وفيه الإخبار عن الأمم الماضية وإهلاكها ليكون عبرة وعظة. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب صلاة الاستسقاء، وبه ختم المجلد السابع عشر في شرح الشيخ المبارك شيخ اليوتيوب رحمة الله عليه، ونبدأ في كتاب الكسوف في بداية المجلد الأيش المجلد 18. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.